بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في الدرس الماضي في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله عند حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حين دعت إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر حين مرض أحد أبنائها وأوشك على الموت، فأرسل لها النبي عليه الصلاة والسلام رسولا يقول لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وهذا فيه أنه يستحب تعزية المصاب بهذا العزاء وبهذا الدعاء، أن تقول له: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فالولد عطاء من الله سبحانه وتعالى، فإذا أخذه فقد أخذ ما هو له سبحانه وتعالى، وإذا علم الإنسان ذلك هانت عليه هذه المصيبة، وأن كل شيء لأجل مسمى، والأعمار قد ضربت لآجال لا تتعداها، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل أجل كتاب، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فالإنسان لا يموت إلا بأجله الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له، لا يتقدم ولا يتأخر. فإذا جاء أجله انتقل من هذه الدنيا إلى البرزخ، وهي أول منزل من منازل الآخرة. فإذا علم الإنسان ذلك فإن ذلك يهون عليه صعوبة هذا الفراق، فما عليه إلا أن يصبر. يصبر هذا بلاء ابتلي به، فعليه بالصبر، لا يجزع ولا يتسخط ولا يتشكى، وهكذا يحتسب. فلتصبر ولتحتسب، صبر مع احتساب، صبر مع احتساب، لأن هذا الاحتساب سبب لنفع هذا الأب أو الأم التي فارقت ولدها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم إلا دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، واثنين؟ قال: واثنين، حديث أبي هريرة في الصحيحين وجاء عن غيره. فالذي يحتسب من يفقدهم من أولاده فإن ذلك سبب في دخوله الجنة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يلقى أحدهم أباه، يعني في الآخرة، قال: فيمسك بثوبه فلا يتركه حتى يدخله الله وأباه الجنة. جاء رجل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا تحدثنا وقد فقد ولده مما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا نتسلى به؟ فذكر له قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا احتسب ولده فإنه يجده يوم القيامة عند باب الجنة. قال: فيأخذ بثوب أبيه، وأخذ بثوب الرجل وجره فلا يتركه حتى يدخل هو وإياه الجنة. وهذا الفضل العظيم والأجر العظيم لا يناله إلا بالاحتساب، إلا بالاحتساب. أما إذا جزع وتسخط فإنه يحرم نفسه هذا الأجر العظيم. وفي هذا الحديث أيضا أن إبرار القسم مستحب فإن بنت النبي عليه الصلاة والسلام أقسمت على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيها، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة حتى أتى إليها، وهذا ليس على سبيل الوجوب، بل يستحب إبرار المقسم، يستحب إبرار المقسم. ودليل الاستحباب، وقد جاء الأمر بإبراره في قسمه حيث البراء في الصحيحين، وإبرار المقسم في حق المسلم على المسلم سبع، وذكر منها إبرار المقسم. استدل العلماء بالاستحباب بما جاء في الصحيحين حين فسر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عبر رؤيا رآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أصبت، فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني فيما أخطأت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقسم، ولم يخبره بما أخطأ فيه. فاستدل أهل العلم بهذا على أن إبرار المقسم مستحب. فقام النبي عليه الصلاة والسلام مع نفر من أصحابه، منهم سعد بن عبادة، وجاء في رواية أخرى وبلال ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين فندوتيه، يعني بين ثدييه، قال: ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، يعني كان يتألم هذا الصبي. قال: فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يعني ابن عبادة: أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال: إنما أبكي رحمة لها. يعني عجب سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن البكاء عن الميت، وأخبر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وعمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا بكاء رحمة، وبكاء الرحمة لا يؤاخذ به الإنسان، بكاء الرحمة لا يؤاخذ به الإنسان، أن تدمع عيناه ويبكي بكاء خفيفا ليس فيه تسخط ولا تشكي ولا رفع صوت ولا صياح، فهذا جائز، بل هو رحمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أبكي رحمة لها. فهذا البكاء مشروع، ومثله ما جاء كذلك في الصحيحين حين مات ابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهكذا لما زار سعد بن عبادة وقد مرض، فدمعت عين النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنها رحمة، وإن الله وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهكذا غير ذلك من الأحاديث التي فيها بكاء النبي عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء: هذا البكاء هو المشروع، دمع العين وحزن القلب والكلام بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شيء فيه. أما الصياح والعويل وما كان يفعله أهل الجاهلية من ذكر محاسن هذا الميت، وكذلك أيضا الصياح عليه، فهذا هو المنهي عنه، وهذه النياحة التي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ضرب الخدود وشق الجيوب، تضرب المرأة خديها أو الرجل، أو يشق ثوبه، أو كذلك أيضا تنثر شعرها، فهذا من فعل الجاهلية، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا ماتت ولم تتب ألبست يوم القيامة درعا من قطران أقيمت يوم القيامة وعليها درع من قطران أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا العذاب تناله بسبب هذه النياحة المنهي عنها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء فيه بيان فضيلة الرحمة واتصاف الإنسان بهذه الصفة، صفة الرحمة. والله سبحانه وتعالى من صفاته الرحمة، وهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وصفة الله سبحانه وتعالى تليق به، وصفة الإنسان تليق به، والاتصاف بهذه الصفة سبب لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء، ولهذا كان أهل النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حارثة بن وهب كل جواظ مستكبر. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وهذا من صفات أهل النار والكافر، أنه ذو غلظة وشدة وقسوة، وهذا خلاف صفة المؤمن وصفة أهل الجنة، أن أهل الجنة فيهم رحمة وضعف ولين جانب، فهذا صفة أهل الجنة، وصفة أهل النار عكس ذلك. قال: باب حدثنا الحسن بن واقع قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم ابن أبي عبلة، وإبراهيم بن أبي عبلة من التابعين. قال ذهبي رحمه الله في السير: هو الإمام القدوة شيخ فلسطين أبو إسحاق العقيلي، قد روى عن بعض الصحابة كواثر بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي أمامة، ووثقه ابن معين والنسائي. قال: كنت أجيء إلى أم الدرداء، وأم الدرداء هي الصغرى الفقيهة العالمة جهينة بنت حي الوصابية، وهي زوجة أبي الدرداء عويمر الصحابي رضي الله تعالى عنه، والأخرى أم الدرداء الكبرى واسمها خيرة بنت أبي حدرد، خيرة بنت أبي حدرد. فأبو الدرداء رضي الله عنه كان له زوجتان كلاهما يقال لهما أم الدرداء، كما قال ابن معين رحمه الله، وقد وهم بعض السلف فقال هما واحدة، والصحيح أنهما اثنتان، كلا زوجتيه يقال لهما أم الدرداء، إحداهما الكبرى والأخرى الصغرى وهي جهينة أو هجيمة، قيل هجيمة وقيل جهيمة، وهي كما قلنا العالمة الفقيهة، أخذت من أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه القرآن وأخذ منها السلف. طيب، نكمل إن شاء الله هذا الأثر في درس قادم، والله تعالى أعلم.